بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الأحبة، أيها الصائمون، في هذا اللقاء المبارك وفي هذا البرنامج، برنامج الصيد العزيز من وقف الملك عبد العزيز. يطيب لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بأجياد أن يرحب بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش حفظه الله، المشرف العام على موقع مربي، في هذه المحاضرة المباركة عن قيمة الإحسان المقتبسة من قوله تعالى: إن نراك من المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فليتفضل شيخنا، مشكورا. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، آمين، ويجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما قال عز وجل عن نفسه، فخلق الله تبارك وتعالى هذا الكون بما فيه، وخص تبارك وتعالى بعض خلقه بمزيد من الاصطفاء والاختيار، فاختار الله تبارك وتعالى خير الأماكن والبقاع وأطهرها، وخصها ببيته العتيق، واختار تبارك وتعالى من الأزمان خيرها وأفضلها، وخصها بما ليس في غيرها، واختار تبارك وتعالى من بني آدم خيرهم وأزكاهم وأتقاهم، فاصطفاهم تبارك وتعالى لنبوته ورسالته ليبلغوا دينه إلى خلقه. هؤلاء الرسل والأنبياء هم ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى، اصطفاهم خالقهم عز وجل، وهو تبارك وتعالى الذي خلق الناس وهو عز وجل أعلم بهم، ولهذا حين اصطفي هؤلاء فإنهم يمثلون صفوة البشر وخير البشر، ويتحقق فيهم معنيان: المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى جبلهم وخلقهم على خير السمات والسجايا، ولهذا فإنك لو أخذت نبيا من الأنبياء بصفته البشرية البحتة دون ما يتصل بالنبوة وقارنته بغيره من البشر، فإنك سوف تجد هذا الفارق الكبير. هؤلاء الأنبياء جبلهم الله عز وجل على خير ما يجبل عليه البشر، وزكاهم تبارك وتعالى وطهرهم عن كل ما يعيب بشر، ولهذا لا تجد في أحد منهم طيشا ولا نزقا، ولا تجد فيه تلك الصفات التي لا يسلم منها بشر من بني آدم. هم يمثلون قمة الاعتدال في الصفات والسمات البشرية والإنسانية. ثم أضيف إلى هذا الاصطفاء تزكية الله عز وجل لهم وتطهيره لهم، كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم حين كان صبيا يرعى الغنم في بني سعد، أتاه ملك فشق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج حظ الشيطان منه ثم لأمه، ثم حينما أسري به صلى الله عليه وسلم من جوار البيت العتيق أيضا شق صدره مرة أخرى لأنه سيرقى إلى السماء، فكان بحاجة إلى مزيد من التزكية. الله تبارك وتعالى قادر على أن يحقق هذا المعنى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا الأمر الحسي، لكن هذا فيه رسالة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس، قال: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس أجاب بأنه يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام قص الله تبارك وتعالى قصته في سورة واحدة ومرة واحدة، هذه القصة لم تكرر كغيرها من القصص. ثم جاءت هذه القصة منذ طفولته إلى أن جمعه الله عز وجل بأبويه، ولا ندري بعد ذلك ماذا حصل له. وفيها مواقف كثيرة، سنقف عند هذا المعنى الذي وصفه به الفتيان اللذان كان معه في السجن حينما قال إن نراك من المحسنين. حصل لما حصل ليوسف ما حصل من ابتلاء امرأة العزيز والنسوة، سجن عليه السلام ظلما، قال الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، قد ظهرت لهم الآيات. نطق ذلك الرضيع فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهو رضيع لا يتكلم فنطق، فهذه آية كافية. ثم أعطاهم علامة حسية ظاهرة أين موضع قد القميص، لأن موضع قد القميص من الخلف يعني أن المرأة أتت إليه من خلفها ولا يمكن أن يكون هجم عليها، وهي علامة حسية ظاهرة. المقصود أن الآيات ظهرت لهم لكنهم أدخلوه السجن، ودخل يوسف السجن. مما حكى الله عز وجل عن شأنه في السجن قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الفتيان شهد ليوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وشهادة هذه الشهادة لها قيمة لأمور عديدة. أولها أن يوسف عليه السلام في السجن معهما، فهما يريانه في كل أحواله، وحينما ترى الإنسان في كل أحواله تظهر لك حقيقة أخلاقه، لأن الإنسان يمكن أن يتصنع. أنا يمكن أن أقابلك، أتصنع لك، أظهر لك البشاشة الطلاقة، يمكن أن تأتيني في حاجة فأقضيها لك في شفاعة. اللقاء العارض قد يعطي صورة، لكن هذه الصورة صورة غير كاملة. وأعتقد أن كل منا رأينا شيئا من هذه المواقف، أن ترى صورة مشرقة من إنسان، ثم حينما يأتي الموقف الذي يتجلى فيه يعني طيب خلقه تختلف الصورة. أتذكر كنا في 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 سفر خارج المملكة، أنا واثنين معي، وركبنا مع صاحب أجرة رجل فاضل ومهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ يعني وليس طالب علم، لكنه يقرأ في معه كتاب أرانا إياه في درج سيارته، وإحنا سافرنا مسافة يمكن 120 كيلو، فجلس يحدثنا عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ونحن نستمع ونسأله. في منتصف الطريق عند يعني محطة تحصيل الرسوم، مثل ما يحصل عند يعني سائق السيارة، واحد دخل عليه على اليسار، يعني حتى الموقف ليس بالضرورة مستفزا، فغضب وأصبح يشتم ويلعن. فقلنا له أين أثر هذه السيرة؟ يعني أنت الآن تحدثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الحلم، الموقف يقتضي أنك تطبق ذلك عمليا. المقصود أن الناس أنت يمكن أن ترى منهم خلقا حسنا في موقف يقتضي ذلك، لكنك إذا عاشرته وقتا طويلا ورأيته ظهرت لك حقيقة أخلاقه، تظهر لك الأخلاق الحقيقية الصادقة، تظهر في حال السعة وحال الضيق في 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 كل أحوال الإنسان. الفتيان عاشا مع يوسف عليه السلام في الليل والنهار في كل الأحوال، فرأي منه هذا الخلق، رأي منه خلق الإحسان. والمفسرون أفاضوا في وصف الإحسان، ماذا كان يفعل وماذا كان يصنع، لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن يكفينا ما جاء في القرآن الكريم من هذا الوصف. أيضا الفتيان عاشا مع يوسف في السجن، ويوسف في 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 هذا الموقف ليس في أحسن أحواله. يوسف عليه السلام رمي في الجب وهو صغير، وفارق والديه، عاش في بيت امرأة العزيز، في هذا البيت الذي يعني بيت السلطان، بيت بعيد عن الاستقامة، بعيد عن، وهو ابن يعقوب وإبراهيم، وبيت بيت نبوة، بيت الخير، بيت الفضل، فعاش في بيت مختلف، وهذا الأمر ثقيل على أولئك الذين أتاهم الله عز وجل العلم والحكمة. دخل السجن في السجن ودخل في السجن مظلوما، وظلم أيضا في أشرف ما يعتز به إنسان في عرضه. هو في هذا الموقف ليس في أحسن أحواله، وهنا أيضا يتجلى حسن الخلق حينما يكون الإنسان في وقت الضيق، في وقت والضيق النفسي أشد وأكثر ألما على الإنسان من الضيق الحسي. فهو عليه السلام مع كل هذا الجو الذي كان يعيشه كان محسنا، كان الناس يرون منه الإحسان ويشهدون له بالإحسان. الأمر الثالث أنهما ليس على دينه، فإنه قال لهما ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فظهر فهذا الإحسان منه لمن ليس على دينه، فكيف بما لو كانوا على دينه. هذه الأمور أيها الإخوة الكرام تبرز قيمة الإحسان في هذا الموقف، تبرز قيمة هذه الشهادة التي شهد بها الفتيان. وإذا أضفنا إلى ذلك أمرا رابعا هو أنهم لا يعرفون يوسف عليه السلام. دائما أحكام البشر تتأثر بخلفيات سابقة، لو عرف، لو كان في مجتمع يعرف أن هذا سليل النبوة وابن نبي الله ابن نبي الله في هذا، يعني ستبقى أحكام الناس متأثرة عليه بهذا. لكن هؤلاء في السجن ويرونه فتى مسجون هذا الذي يعرفونه عنه، فهذا الحكم جاء من شخصيات متجردة عن خلفيات سابقة عن 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 صورة يوسف عليه السلام. هذه كلها أيها الإخوة تؤكد إلى أي مدى كان هذا الإحسان سجية وخلقا ليوسف عليه السلام. أيضا الأمر لا يقف عند هذا، لا يقف عند شهادة الفتيين، بل إن الله عز وجل شهد له بذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي الآية الأخرى إنه من عبادنا المحسنين، فشهد الله عز وجل له بالإحسان، شهد الله عز وجل له بالإحسان قبل، وشهد الله عز وجل الإحسان بعد خروجه من السجن. وهذا مما يؤكد على قيمة هذا المعنى. ويوسف عليه السلام في حينما مكنه الله عز وجل وأتاه إخوته قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كان هذا الإحسان سمة ليوسف عليه السلام، وقد تكرر هذا الوصف في هذه السورة كثيرا. لو رجعنا إلى السورة وقرأناها وتأملناها سوف نجد هذا المعنى، هذا المعنى البارز في شخصية يوسف عليه السلام. حينما يخص الله تبارك وتعالى من اصطفاه ومن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس، حينما يخصه الله عز وجل بهذه القيمة فإن هذا دليل على عظم شأنها ومنزلتها. وحينما يحكيها لنا في القرآن وتتكرر بأكثر من وجه فإن هذا أيضا تأكيد عليها، ليست مجرد صفة عارضة إنما خلدها القرآن وجاء الحديث عنها في الثناء فيها على يوسف عليه السلام وتخصيصه بها. وأيضا هذا فيه دعوة للاقتداء بيوسف عليه السلام، فإن الله عز وجل لما حكى سرد طائفة من الأنبياء قال لنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنا، قال أولئك الذين هدى الله، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا الأمر جاء في سياق الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه هو سيد ولد آدم، ومع ذلك أمره الله عز وجل أن يقتدي بهدى الأنبياء، فغيره ونحن من باب أولى. أيضا هذا النموذج، نموذج الإحسان، ليس قاصرا على في قصة يوسف عليه السلام. لو أخذنا نموذجا آخر في قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما كان من شأنه ما كان مع الرجل القبطي وتآمر عليه قوم فرعون، أتاه رجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى كما وصف الله تبارك وتعالى حاله، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج، الخبر كان مفاجئا، هم يأتمرون به، أتاه هذا الرجل قال اخرج، خرج. والعادة في مثل هذه الأحوال أن الإنسان لا يأخذ أهبته ولا يتهيأ ولا يستعد، إنما يبادر بالخروج ويخرج، ربما خرج وهو لا يدري إلى أين. فخرج منها خائفا يترقب وقال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هنا الآن موسى خرج من مصر، وأخبرنا عز وجل أنه ورد إلى ماء مدين. مدين أين تقع؟ وين حقين الجغرافيا؟ ما عندنا حقين جغرافيا ولا خرائط؟ لا، ما هي في اليمن. وش ودها اليمن؟ لا، ولا في العراق ولا في فلسطين. ها؟ لا لا، ما هي في سيناء. في أنا سمعت يقول من هي في تبوك، هي قريبة من تبوك، منطقة لا لا فوق 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 العلا، هي في منطقة البدع، منطقة البدع قريبة من تبوك. ها؟ قريبة يعني دون، يعني هي في منطقة البدع، منطقة اسمها البدع، هي تقريبا يعني كيلوات قريبة منها. آثار قوم مدين موجودة.
30 كيلو من
التبوك. وين يقول 130 كيلو؟ أيوة طيب، هذا ولا أهل المكان. طيب طيب، عموما الآن موسى خرج من مصر إلى تلك المنطقة، خرج ثم اجتاز سيناء ثم عاد مرة أخرى ونزل إلى، يعني أنت حينما تنظر إلى الخارطة كل واحد منا في هاتف خارطة، انظر ما هي المسافة التي قطعها موسى عليه السلام في تلك الصحاري حتى وصل إلى ماء مدين. فأتى قطع هذه المسافة الشاسعة، وقطعها ليس معه زاد، هو ما تهيأ للسفر، ولو جلس يتهيأ ربما أدركه القوم، حتى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنه أكل ورق الشجر. لما جاء موسى عليه السلام وهو يعاني من التعب والجوع والخوف، لكن ما أشدها، نقرأ يعني ما يشير إلى هذا المعنى. لما جاء إلى الرجل الصالح، طبعا قال بعضهم إنه شعيب، وقيل لا أنه ليس شعيب وهو الأظهر والله أعلم، والأمر يعني لا يتوقف عليه يعني كبير حكم. المقصود أنه لما جاء إلى هذا الرجل الصالح قال له، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أول كلمة قالها له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، مما يعني أن كان أكبر ما كان يعني يحمله موسى هو الخوف، كان الخوف والتعب والجوع، ثم حصل من شأنه ما حصل حتى استأجره موسى عليه السلام. لما جاء هنا وهو بهذه الحال، تعب وجوع وخوف، جاء ولما ورد ماء مدين، ورد الماء، جلس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتين بعيدة عن الناس يردون غنم. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، يعني لا يريدون مزاحمة الرجال، وحتى إذا فرغ الرجال كلهم أتوا وسقوا، ثم اعتذروا له بخروجهم لأن أبوهم شيخ كبير، لأن أباهم شيخ كبير، فلا يعني لا يوجد أحد يقوم بهذه المهمة. سقى لهما ثم أوى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما جاءت ذهبت إحداهما، ذهبوا إلى أبيهم، ثم جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى عليه السلام أيضا نجد خلق الإحسان يتجلى عنده هنا في هذا الموقف. أولا موسى عليه السلام كان في غاية الإجهاد والجوع والخوف، ولم يشغله ذلك عن هذا العمل. موسى عليه السلام بادر، فهو نظر، فلما رأى الفتاتين يعني أدرك أن في الأمر شيء، قال ما خطبكما؟ فأخبراه فبادر، لم يعني تأتي تسألانه المساعدة. الأمر الآخر، موسى عليه السلام هنا كحال يوسف عليه السلام، لا يعرف، رجل جاء إلى ماء مدين لا أحد يعرفه، وهو لما يوحى إليه بعد فهو رجل غير معروف، جاء إلى فتاتين ضعيفتين، يعني الإحسان الذي يبذله لا يتوقع منه ثناء، لا يتوقع منه عائدا، لا يتوقع منه حديث الناس، وهو هنا نابع من القلب الصادق. وهنا هذا جانب مهم أيها الأخوة في جانب الأخلاق، وهو مما يمتاز به المؤمنون عن غيرهم. اليوم ربما نجد مثل عند بعض يعني الكفرة بعض الأخلاق وبعض التي يعجب بها الناس، لكن أخلاق المؤمن إذا خرجت فهي صادقة، أخلاق لله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكورا. وموسى عليه السلام لم يحدث عن نفسه بذلك، إنما حدثنا الله عز وجل عن هذا الأمر وخلده الله تبارك وتعالى. إحسان يريد به وجه الله عز وجل، لا يريد به أحد. هناك أعمال كثيرة لموسى عليه السلام ولمثله من الصالحين من هذا الشأن لا يعرف عنها التاريخ شيئا، لكن الله عز وجل ذكر لنا هذه القصة، ونحن نجزم أن موسى عليه السلام وإخوانه من الأنبياء عندهم من أبواب الإحسان والبذل ما يفوق الحصر. فالله عز وجل قص علينا طائفة فقط، بل إن الله عز وجل قص علينا بعض، يعني الذين جاءت أسماءهم في القرآن 25 أو 24 من الأنبياء، وهم خلق كثير. والذين وردت أسماءهم في القرآن ليست كلهم قد وردت تفاصيل رسالة، منهم من لم يرد إلا اسمه، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. موسى عليه السلام لم يكن يبحث وراء الإحسان عطاء ولا فضلا، ولا إنما كان شيء أمر يريده لله عز وجل، يريده لله عز وجل، فيجد هاتين الفتاتين فيحسن لهما، ثم يكون ذلك يعني سببا بعد ذلك لمجيئه إلى الرجل الصالح، وكان من شأنه ما كان حتى زوجه ابنته، وخرج موسى عليه السلام بعد ذلك، عاد موسى عليه السلام إلى فرعون. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهذا النموذج أيضا من الإحسان نجده صلى الله عليه وسلم، نجده عنده صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. والإحسان الذي قبل النبوة له معنى، يعني إذا كانت هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته وقبل بعثته، فكيف تكون حاله قبل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يخلو بربه تبارك وتعالى، يجلس أياما طويلة صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار الوحيد أتاه هذا الملك فغته حتى بلغ منه الجهد، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف وفؤاده يرجف وهو قلق مضطرب، قال خشيت على نفسي. جاء صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها، وهي المرأة الحكيمة، المرأة التي استحقت ذلك التكريم العظيم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءته خديجة رضي الله عنها، فقال له جبريل تأتيك خديجة فبلغها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فحكى لها ما رأى وعاش وقد خشي على نفسه، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، الله عز وجل لا يخزي هؤلاء. خديجة رضي الله عنها لم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل، لكنها تعرف، بل ما الذي دعا خديجة رضي الله عنها إلى الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دعاها إلى الزواج من هذا الرجل الفقير المحتاج وتترك سادة قريش وهي المرأة التي كانت غنية، إلا حينما رأت من خلقه صلى الله عليه وسلم حينما خرج بتجارتها ثم ذهبت إلى ورقة رضي الله عنه فقالت اسمع من ابن أخيك، فلما سمع قال هذا الناموس الذي جاء على موسى، وليتني حيا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا معزرا. ثم قال تلك الأبيات: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. وقال أيضا يعني تلك الأبيات التي يحدث فيها عما سمعه من خديجة: لقد طال انتظاري يا خديجة وصفا من خديجة بعد وصف، إلى أن قال: فإن يبقى وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجة. ثم توفي ورقة رضي الله عنه، وقال سلم: رأيته في الجنة في ثياب خضر. خديجة رضي الله عنها وهي يعني تعالج هذا الموقف تستحضر صورة الإحسان التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. هنا خديجة رضي الله عنها لم تذكر حال العبادة رغم عظم شأنها، لم تذكر حال خلوته، إنما ذكرت هذه المعاني العظيمة: إنك تكسب المعدوم، تحمل الكلب، تعين على نوائب الحق، ولهذا لا يخزيك الله عز وجل، لا يمكن أن تتعرض لأذى وأنت على هذا الخلق العظيم وعلى هذا الخلق الكريم. هذا هو الإحسان أيها الأخوة، هذا هو الإحسان، اختاره الله عز وجل لخير خلقه وصفوتهم، وصفهم تبارك وتعالى بالإحسان، اختار الله عز وجل لهم هذا الخلق وعاشه وتمثله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد علينا ويوصينا بهذا المعنى: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان في كل حياة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى في القتل الذي فيه إقامة حكم الله عز وجل، ولا يقام هذا القتل إلا على من يستحقه: الثيب الزاني والتارك لدينه والفارق للجماعة، ومع ذلك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى هو يذبح الشاة، حتى هو يذبح الدابة سيزهق روحها، عليه أن يحد شفرته وعليه أن يريحها. إذا كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى هذه الصور، فكيف بغيرها من الصور الأخرى؟ يعني كيف بغيرها من صور الصور التي ينبغي أن يبذل فيها الإنسان، ينبغي أن يكون محسنا. الإحسان اختاره الله عز وجل لأنبيائه، الإحسان وصف الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى بهذه الصفة، أخبرنا تبارك وتعالى أنه يحب المحسنين: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو تبارك وتعالى يحب الإحسان ويحب المحسنين ويحب عباده المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا المعنى ويؤكد عليه. جاء رجل من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عهد إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا، لا تسب أحد. قال: فما سببت بعده رجلا ولا امرأة ولا شاة ولا بعيرا، حتى الشاة والبعير لم يسبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إليه بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل. ما معنى صلة الحبل؟ الناس كانت الحبال يستخدمونها في ربط أمتعتهم، لا يستغني عنها المسافر، يحتاج الحبل، لم يعطي الحبل، إنما صلة الحبل. يعني هذا الرجل معه حبل، لكن حبله لا يكفيه. ولو أن تعطي شسع النعل، النعل إذا انقطع، الناس لم يكونوا بهذه الساعة التي عليها الناس اليوم، فإذا انقطع نعله احتاج أن يصلحه ويربطه، فلو أن تعطي شسع النعل، يعني تعطي إنسان شيء يربط به النعل، قطعة خيط ولا أي شيء. ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. الناس حينما يغترفون الماء من البئر، سبقت إلى البئر فاغترفت، فجاء أخوك فتفرغ من دلوك في دلوه. ما قيمة هذا المعنى؟ هو جانب معنوي، لأنك إذا انصرفت سيأتي ويغترف، هو البئر مشاع للجميع، لكن هذه الروح التي تجعله يغترف يعني يفرغ من دلو في دلو أخيه ثم يعود فيغترف مرة أخرى. ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، يعني إنسان متوحش، إنسان خائف، إنسان أن تؤنسه وتتحدث معه، ولو أن تكف الشر عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب هذه الأمثلة، ليس المقصود بهذا المعنى أن لا يكون إحساننا إلا بهذا الشيء النزر اليسير، إنما المقصود أن الإحسان يتحول إلى روح يعيشها الإنسان، هذه الروح تؤثر في مسرى حياته، يتعامل مع زوجته فيحسن إليها، يتعامل مع أولاده فيحسن إليهم، يتعامل مع جاره فيحسن إلى جاره، يتعامل مع من يحب فيحسن، يتعامل مع خصمه فيحسن إلى خصمه. إذا كان الله عز وجل قد كتب الإحسان على الذبيحة التي تذبح وتزهق روحها، إذا كان الله عز وجل كتب الإحسان على من يقتل تزهق روحه يعاقب قد أتى جريمة تستحق أن تزهق روحه، ومع ذلك يكتب الله عز وجل عليه الإحسان فتحسن القتلة، فكيف بأخيك المسلم الذي تختصم أنت وإياه؟ وإذا اختصمت أنت وأخيك فليس بالضرورة أنه هو الظالم وأنت المحق، وليس بالضرورة أنه على باطل وأنت على حق، لا، حينما نختصم مع الآخرين فربما يكون هو ظالما وربما أكون أنا ظالم. الإحسان تتنوع أدواته ووسائله، الإحسان من خلال الجانب المادي، إعطاء الفقير، إغاثة المحتاج، قضاء الدين، أن تقضي حاجة أخيك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الإحسان المعنوي، الإحسان المعنوي الذي يتمثل في الكلمة الطيبة، الذي يتمثل في أحيانا الإناس، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تؤنس الوحشان في الأرض، الذي يتمثل في طلاقة الوجه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع الصدقة قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت إليه وجهك إليه منبسط، وفي الحديث الآخر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى صور من الإحسان لا تكلفنا شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارها ولو فرس نشاة لجارتها ولو فرس. وفي الحديث الآخر قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ما تكلف الشيء، يعني أنت تطبخ اللحم زد شوي الماء فقط وعط جيرانك مرق، قد لا تجد من اللحم ما يعطيهم لكن زد من الماء قليل وأعطي تعاهد جيرانك. هنا هذا المعنى الذي يشيع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن فيه معنى مادي، فيه معنى قضاء حوائج الجيران وإطعامهم، لكن أيضا فيه معنى مهم، معنى معنوي في إشاعة المحبة وإشاعة المودة وإزالة ما في النفوس حينما تسود هذه الروح. ولهذا أكد صلى الله عليه وسلم كثيرا على حق الجار، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار لأنه حتى ظننت أنه سيورثه. لماذا حق الجار أعظم من غيره؟ والله عز وجل أيضا: والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار يراك، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بمال أو غيره فإنه يرى آثار النعمة عليك. أيضا الجار يحصل بينك وبينه ما يحصل، أنا ما أحتك معك يمكن، ولو أقابلك مرة مرتين يعني نتقابل يجامل بعضنا بعضا، لكن الجار يحصل ما يحصل بينك وبينه حين من خلاف، من خصومة، من شخص يعني يقف بسيارته عند باب جاره أو الأطفال أو، فعادة الجيران عرضة لأن يحصل بينهم ما يحصل، فحينما يتعاهدون بعضا بالإحسان يزول ما في هذه النفوس وتصفو هذه القلوب. أيها الأخوة الكرام، الحديث يطول، لكن نحن يعني في هذا الشهر العظيم في شهر الإحسان، وحينما نحسن إلى خلق الله عز وجل فإننا إنما نحسن لأنفسنا. الإحسان بابه واسع وميدانه واسع، الله عز وجل غني عنا، غني عن أموالنا، فنحن الفقراء وهو الله عز وجل الغني الحميد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالهدي لأنه بحاجة إلى الطعام تعالى وتقدس، لم يأمرنا تبارك وتعالى بالإنفاق لأنه بحاجة إلينا، فهو عز وجل غني عنا لكنه أمرنا بذلك إحسانا لنا، فالله عز وجل من علينا بالمال، من علينا بالجاه، من علينا بالعلم، كل إنسان من الله عز وجل عليه بالعلم، من الإحسان أن نبذل هذا. والإحسان ليس بابه المال، قد يحسن الإنسان بجاهه، قد يحسن الإنسان بعلمه، والعلم أيضا ليس قاصرا على علم الشريعة، لا شك أن علم الشريعة الناس أحوج ما يكونوا إليه، لكن الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل العلم إنسان طبيب فيخدم الناس، إنسان خبير في مجال معين فيحسن إلى الناس في مثل هذه الأمور ويخدم الناس ويحتسب فيما يقدمه إلى الناس، هذه قيمة عظيمة. نحتاج أن يكون الإحسان شأنا لنا وأن نربي أنفسنا عليه وأن يكون سجية لنا تلازمنا وأن لا نحتقر شيئا. ربما يغفر الله عز وجل للإنسان بأمر يسير لم يعبأ له، وربما يعمل عملا كبيرا فيدل به على مولاه فيحبط هذا العمل. ما أنت لا تعلم ما الذي يقربك إلى الله عز وجل. الله عز وجل غني عنا، غني عن أعمالنا، غني عن قرباتنا، إنما يريد هذه القلوب. ولهذا قد يعمل الإنسان عملا يسيرا لكنه من قلب صادق فتكون به نجاته، وقد يعمل عملا يحتقره فيكون هلاكه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة ما لم يعبأ لها فيكتب الله عليه رضوانه إلى يوم يلقاه، وربما تكلم بضدها فتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأختم بهذا المثل، هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة امرأة بغي من بني إسرائيل، والمرأة البغي هي التي تحترف الفاحشة عفا الله وإياكم. مرت هذه المرأة البغي وسياق الحديث يدل على أنها لم تتب، فمرت فوجدت كلب ليس إنسان وليس مسلم إنما كلب يتلوى من العطش، فرق قلبها، أخذت خفها فاغترفت من الماء فسقت هذا الكلب، فغفر الله عز وجل لها. وربما ينفق الإنسان الآلاف والملايين ولا يحصل. الذي يقربك الله عز وجل أنت لا تعلم ما الذي يرفع درجاتك وما الذي يقربك. والصورة الأخرى الرجل الذي جاء يمشي في الطريق فرأى غصن شجرة فأزاله فشكر الله عز وجل له فغفر الله تبارك وتعالى له وأدخله الجنة بإزالة غصن من الطريق. وكما نعلم أن إماطة الأذى من الطريق هي أدنى شعب الإيمان، فلا أحد يعلم ما الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى حقا، ولا أحد يعلم ما الذي يكون سبب نجاته وفوزه بنعيم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريد أموالنا ولا يريد أعمالنا، ولا حاجة له تبارك وتعالى بعبادتنا، إنما الله تبارك وتعالى ابتلانا لنتقرب إليه عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين وأوليائه المتقين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقوم إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا يا سميع يا مجيب. اللهم إنا نسألك وندعوك لإخواننا المسلمين المستضعفين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم وانصر من جاهد منهم في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم الطف بهم، اللهم انصرهم، اللهم سددهم، اللهم عليك بمن عاداهم وآذاهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.